ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة ناران.
الله يبارك فيك دكتورة، وأنت بخير إن شاء الله دكتورة، بصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. شكري وتقديري لانضمامك إلينا في هذا اللقاء. كيف سينعكس قرار البنك الدولي دكتورة سهام بتعليق تعاونه مع تونس على اقتصاد البلاد؟ طبعا
طبعا بالتأكيد أن موقف صندوق النقد الدولي في الحقيقة هو ليس الموقف الجديد، يعني هو منذ بداية الأزمة وتحديدا منذ قرار الرئيس في 25 تموز 2021 بغلق البرلمان وحل الحكومة. كان هناك بيانات في الحقيقة، بيان رسمي الناطق باسم إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعود، الذي صرح بأن هناك لا تعقيدات في مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي كانت قد بدأت قبل ذلك، يعني منذ أعتقد منذ نهاية 2019، يعني بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وتشريعية. وكان البيان في تلك اللحظة يعني حتى مستغرب، يعني ما دخل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في قرار داخلي سياسي اتخذه رئيس الدولة وهو أعلى هرم السلطة، ولماذا يتدخل صندوق النقد الدولي بهذا البيان؟ وفسر هذا البيان على أنه محاولة للضغط ربما في تلك المرحلة على قيس سعيد حتى لا يذهب بعيدا في قراراته السياسية، بعد أن طبعا قام بإغلاق البرلمان وبحل الحكومة وبتجديد كل أعمال البرلمان بما فيها النواب إلى آخره. الآن يبدو أن هذا المسار متواصل. صندوق النقد الدولي كما البنك الدولي هم أدوات في النهاية، هي مؤسسات مالية دولية تخضع لسلطة قرار القوى العظمى، ونحن نعرف أن دائما ما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا سلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للضغط على الدول ولإخضاع الحكومات في قرارات معينة وفي سياسات معينة، وبالتالي هذا العمل ليس جديد، يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا الرئيس التونسي منذ فترة صرح في تصريحات متتالية أنه يرفض شروط صندوق النقد الدولي. هناك العديد من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في المفاوضات الأخيرة والتي ربما يعاب على الحكومة التونسية أنها لم تقدم توضيحا للشعب أو توضيحا للرأي العام أو توضيحا للإعلام عن صحوة هذه المفاوضات وتفاصيل هذه المفاوضات. يبدو أن الشروط التي يصر عليها صندوق النقد الدولي الآن هي شروط مجحفة في نظر الرئيس، يعني الرئيس هو صرح بأنه يرفض شروط خطة الإنقاذ المطروحة كما سميت من قبل صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بمسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، المواد الغذائية الأساسية وعن المحروقات، لأنه يدرك تماما أن اتخاذ مثل هكذا قرار في هكذا ظروف تمر بها البلاد بين انهيار اقتصادي وانهيار اجتماعي وانهيار سياسي وتعطل للمؤسسات، هذا سيكون له في الحقيقة تأثير خطير جدا على الشارع، يعني قد ينزل الناس إلى الشوارع اليوم بدون أن يكون هناك أي دور حتى للأحزاب، يعني لم نرى حتى في مستوى المعارضة لم نرى إلى حد الآن من تحدث بصدق وصر على كلمة بصدق ووضوح عن مسألة الشروط ومسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وماذا فعلت الحكومات السابقة في مسألة التفاوض مع حكومات النقد مع قرارات أو شروط صندوق النقد الدولي، ماذا قدمت من تنازلات لصندوق النقد الدولي. كل ما فعلت الحكومات السابقة للأسف الشديد أنها تحصلت على قروض وفقا لشروط ربما استطاعت في مرحلة ما أن تسد البعض القليل منها وهي شروط سياسية، تحديدا وليست شروط اقتصادية أو شروط مالية. ولكن اليوم الوضع هو أخطر بكثير لأن نعم. البلد على حافة الإفلاس. المؤسسات سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص كلها معطلة. البلد حقيقة في حاجة لإعادة يعني ترتيب لكل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يستخدم اليوم هذا السلاح ضد الرئيس وضد قرارات الرئيس لأنه إلى حد الآن لا يزال متمسك بمشروعه الذي يراه مشروعا وطنيا يستحق التضحية ويستحق الصبر ويستحق التفاني في العمل على تحقيقه أمام دول على رأسها دول أوروبية مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، إيطاليا كله طبعا رأينا تباين. يعني إيطاليا مثلا نظرا لأن لديها ملف آخر تريد أن تستفيد وفقا لمصلحتها التشاركية في البحر المتوسط، تريد أن تستفيد من علاقتها مع تونس، وهي الآن بسبب تقديم بعض يعني الوعود للرئيس التونسي، وتحاول بشكل آخر أن تتدخل في مسألة قرار صندوق النقد الدولي، ألا تستطيع أن تؤثر على سياسة الصندوق فيما يتعلق بتونس في هذه المرحلة. فرنسا بالتأكيد هي ضد الرئيس. اتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية سمعنا حتى تصريحات من وزير الخارجية بلينكين يهدد يعني بشكل غير مباشر الرئيس التونسي بأن يعني عدم يعني تعاطيه بشكل استسلامي مع تفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا سيوصل البلاد إلى طبعا إلى طريق المجهول. وهذا دليل على أن اليوم يستخدم سلاح صندوق النقد الدولي في مثل هذه الظروف ل يعني ضغط على الرئيس ليتراجع عن بعض القرارات التي يراها الغرب وتراها القوى الخارجية أنها قرارات انفرادية قد تجعل تونس تنفلت نوعا ما من هذه الهيمنة المسلطة علينا بشكل أو بآخر. بعض المواقف السياسية للرئيس فيما يتعلق بمسألة الانفتاح على سوريا والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة، كل هذه المواقف في الحقيقة الآن يدفع ثمنها الرئيس بقطع النظر عن الفشل ربما في بعض القرارات الداخلية نظرا لعدم وصوله إلى حد الآن إلى تحقيق ولو نقطة إيجابية واحدة فيما يتعلق بالمعارضة أو التفاوض مع المعارضة أو الاتحاد التونسي للشغل الذي يعتبر الآن هو اتحاد مجمد. يعني هو كل هيئته الإدارية مجمدة الآن بسبب تورط أمينه العام في بعض ملفات الفساد. في الحقيقة المسألة مسألة معقدة جدا، ولكن أرجع لأقول بأن ما يصدر عن صندوق النقد الدولي الآن من بيانات نسمعها من هنا ومن هناك دليل على أن هذه الآلية هي آلية الضغط تستخدم لتهديد، ليس تهديد نظام وليس تهديد رئيس، وإنما تهديد شعب بأكمله. شعب اليوم أصبح يحمل هم توفير لقمة العيش اليومية لنفسه ولأبنائه ولأطفاله. يعني اليوم غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية ومشاكل ملفات الفساد المفتوحة على مصراعيها في كل القطاعات، كل هذا طبعا له تأثير كبير.
كانت بعض الإجراءات والخطوات للرئيس دكتورة سهام يعني فيما يخص بنقص العديد من السلع الأساسية في السوق، هل وصلت إلى مبتغاها إلى نتائجها؟ ما هي أبرز أسباب نقص العديد من السلع في سوق تونس؟
طبعا هناك أسباب مرتبطة في الحقيقة ببعض الجهات الداخلية تحديدا بقطع النظر عن ارتباطاتها، لأن كل هذه الجهات للأسف الشديد لديها ارتباطات مع قوى إقليمية وخارجية، وبالتالي كل من يعتبر نفسه أنه اليوم هو يحدث ضد الانقلاب أو ما يسميه الانقلاب الذي طبعا هو انقلاب لأنه ضرب مصالحه المتشابكة مع الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد لعشرات السنوات. هناك بعض الجهات استغلت حالة الفوضى واستغلت الصراع الحاصل في الدائرة السياسية بين الرئيس ومن يقف مع الرئيس وبين الكتل السياسية الوازنة أو الكبيرة وعلى رأسها حركة النهضة وبدأت تتحرك على الساحة الداخلية في عدة ملفات لها علاقة بمسألة التهريب، مسألة الاحتكار، مسألة السيطرة حتى على منافذ العبور سواء كان العبور البري أو الجوي أو البحري للشركات التجارية الكبرى أو شركات النقل التجارية الكبرى التي تعمل طبعا مع قطاعات جزء منها ينتمي إلى الدولة ولمؤسسات الدولة وجزء منها ينتمي إلى القطاع الخاص، وهذه مشكلة كبيرة لأن من يشتغلون مع القطاع الخاص هم في النهاية يبحثون عن مصاريفهم كمستثمرين، وبالتالي لا يهمهم مدى تأثير احتكار المواد الغذائية أو اللعب بالأسعار أو اختفاء بعض المواد لتظهر بعد يومين أو ثلاثة في أسواق ليبيا أو الأسواق الجزائرية. هذا طبعا لا يهمهم بقدر ما تهمهم المصلحة الخاصة والمصلحة الضيقة. طبعا الرئيس عندما فتح هذا الملف الحقيقة حصل الصدمة، يعني حتى بالنسبة للحكومة بسبب فشل وزارة التجارة تحديدا في التعاطي مع هذا الملف، لأن وزارة التجارة هي المسؤول الأساسي على إدارة هذا الملف وهذه القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تحديد الأسعار ومسألة توزيع المواد بشكل متوازن على كل المحافظات سواء كان في العاصمة أو شمالا أو شرقا أو جنوبا. التعاطي وكنا حين على مشارف شهر رمضان، ونحن نعرف أن نسبة الاستهلاك طبعا تزيد وترتفع في شهر رمضان تحديدا. وكان واضح أن هناك خطة في تلك المرحلة، ثلاثة خطة سياسية أخرى محاولة للانقلاب على الرئيس وعزله بتورط بعض الجهات الأمنية أو العسكرية، ولكن لم تتم هذه العملية، لم فشلت هذه العملية، وظهر إلى العلن العديد والعديد من الشخصيات ومن المتنفذين الذين تورطوا بشكل مباشر في هذه المسألة، وخاصة مسألة الاحتكار ومسألة تخزين المواد. هناك العديد والعديد من المخازن التي اكتشفت ولا تزال تكتشف إلى حد اليوم في محافظات كثيرة حيث تخبأ فيها المواد التي طبعا تسلب من السوق المركزية وثم تؤخذ في شاحنات وتعبر عبر حدود وتباع في الأسواق الموازية سواء كان في ليبيا أو في الجزائر. وهذه مشكلة في الحقيقة هي ليست مشكلة جديدة، ولكن التعاطي معنا الآن وفي هذه المرحلة دليل على أن هناك من يحاولون حقيقة المضاربة، ضرب الاقتصاد ليس تحت عنوان ضرب الرئيس أو جرس مشروع الرئيس، وإنما هو تكتب كل ما يمكن أن يجعل هذه الدولة تستمر في الحياة. يعني للأسف الشديد هؤلاء هم يعني خونة ليس بالمفهوم السياسي فقط ولكن حتى بالمفهوم الوطني. الآن وأنا أحدثكم ومنذ بضعة أيام بدأ الحديث الآن عن أن هناك من يتدخلون ليضاربوا على العملة المحلية، وهذا خطر جديد أيضا أعتقد أن حكومة بودن ستواجهه، ولكن نتمنى حقيقة أن تكون قرارات الحكومة قرارات قوية قادرة على مواجهة هذه المؤامرات، لأن ضرب العملة المحلية مع ضرب الاقتصاد مع يعني كسر كل مقومات القطاعات الحيوية في البلد هذا سيؤدي بالتأكيد إلى الانهيار التام والإفلاس يعني للأسف الشديد في الأيام المقبلة.
شكرا. وأتساءل يعني كيف تنظرين الحلول في تونس؟ يعني هل تعتقدين أن تونس أو تنتهي الأمور في هذا البلد نحو الانهيار؟ هناك من يقول بأن توصيف الوضعية المالية لتونس يعني يعتبر مبالغ فيه، يعني هل إنها تحركات للحيلولة دون انهيار الاقتصاد؟
طبعا بالتأكيد أن كل دولة لديها مقومات في النهاية قادرة على أن تجد حلول لبعض الأزمات. يعني تونس مثلا لديها في قطاع الفوسفات وهو قطاع حيوي مهم جدا.
نعم.
هم يشعر سنوات في الحقيقة، ليس لأنه قطاعا غير مجدي أو غير مثمر، وإنما بسبب هيكلية الفساد. يعني عندما نتحدث عن فساد مهيكل ومنظم، للأسف الشديد يكون من الصعب على أي مسؤول يأتي بمشروع إصلاحي أن يصلح هذا الفساد بسرعة وبفترة قصيرة. للأسف كل المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الفوسفات هو آليات الفساد التي للأسف الشديد أقولها مرة أخرى، كل الحكومات السابقة بدون استثناء هي متورطة بشكل أو بآخر في هذا الفساد، سواء بعدم الاهتمام أو بعدم القيام بواجبها في المراقبة وفي التنظيم وفي الحفاظ على ثروة البلاد، أو بالتورط مباشرة مع بعض الجهات في هذه الطريقات وفي سياسة النهب التي حصلت في هذه الشركات. هذا القطاع هو قطاع حيوي مهم جدا ويدر على ميزانية الدولة أموال طائلة قادرة بشكل أو بآخر على أن تغطي ولو نسبة 65% من الحاجيات الضرورية. المشكلة الحقيقة الآن هي في سداد الديون. يعني هذا الرجل، هذا الرئيس استلم البلد في فترة أول قرار يعني فاضل كان واجهه هذا الرجل أنه وجه بمسألة سداد ديون صندوق النقد الدولي التي منحت لتونس منذ 2011. يعني أين كانت الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة في يعني تنظيم وهيكلة سداد هذه الديون؟ كلها تراكمت، ليس هناك أي مبرر أو أي حجة. وهذا نرى للأسف أعضاء المعارضة أو المتحدثين باسم المعارضة اليوم هم لا يتفوهون بكلمة في هذا الملف بالذات، لأن فيهم من كان نائبا في البرلمان وفيهم من كان وزيرا وفيهم من كان مسؤولا مستشارا في إدارة الحكومة وفيهم من كان في مواقع مهمة، وبالتالي أي واحد منهم سيتحدث عن هذا الموضوع سيعد مسؤولا ومتورطا وبالحد الأدنى ساكت عن الحق. وهذه إشكالية كبيرة يواجهها الرئيس السعيد اليوم. المسألة أن تونس لديها مقومات، لديها قدرة على مواجهة الصعوبات، طبعا ليست كلها لأن في النهاية طبعاً البلد يعيش أزمة كبيرة، ليست فقط أزمة سياسية ولكن هي بالأساس أزمة اقتصادية بسبب غروب الاستثمار من هذا البلد، بسبب الظروف السياسية الخارجية الحاصلة والتي لعبت فيها المعارضة أيضا دورا مهما. هذه المعارضة سافر كثير منها وممن يتحدث اليوم باسمنا ويتشفق علينا بالوطنية، ذهبوا إلى الاتحاد الأوروبي وذهبوا إلى البيت الأبيض وذهبوا حتى إلى دول الخليج، إلى السعودية وإلى الكويت وإلى الإمارات يطالبون بمقاطعة الرئيس ويطالبون بعدم تقديم أي دعم لحكومته. لأنه وبمستقيات تجرأ بالقول بأن لماذا تدعمونه؟
يعني دكتورة سهام أحسنتم. نعم.